أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. الكلام في المسألة الرابعة، وهي أنه هل يعتبر الفصل بأقل الطهر بين الحيض والنفاس؟ طبعا بعض العلماء في سورتين منها من هذه المسألة. الأولى ما إذا كان الحيض متقدما والنفاس متأخر، وسورة ثانية عكس ذلك. وينبغي أن نعلم أن الكلام منصب في أن الدم المتقدم عن النفاس أو المتأخر عنه حيض أو ليس بحيض، وليس هناك شك في أن هذا الدم الذي خرج بعد خروج الطفل أو مع خروج الطفل هو نفاس، هذا كأنه لا يشك فيه أحد، باعتبار أنه نفاس أو دم نفاس بالوجدان، هذه قضية وجدانية. إنما الشك يكون في حيضية الدم المتقدم وفي حيضية الدم المتأخر. قالوا أنه لا يشترط في ال... يعني يزدي قال وتبعه سيدنا العظم وحكيم الفقهاء، لا يشترط الفصل بين النفاس وبين الحيض المتقدم. وذلك لأنهم هل هناك دليل على وجود على اعتبار أقل الطهر أو لا دليل؟ سيد الأستاذ فيما تقدم ونحن هم تعرضنا هناك في أوائل بحث النفاس أنه هل هناك دليل أو ليس هناك دليل، وقال قلنا لا دليل، لكن لا بالطريق الذي أفاده سيدنا العالم وغيره من العلماء، بل بالطريق آخر تقدم تفصيله، هو أنه لا يحكم بلزوم الفصل بين بأقل الطهر بين الحيض المتقدم والحيض والنفاس المتأخر. هذا بلي، ولكن ما هو الدليل بلي على أن هذا الدم حيض الدم المتقدم؟ أفاد سيدنا آدم في المقام بأن هناك إطلاقات تقتضي أنه كل دم واجب لصفات حيض فهو حيض، وكل مثل إن كان يعني سيدنا آدم بهذا الكلام قاعدة الإمكان فهي ثابتة، وإن اختلفنا معه في تسمية هذا الإمكان هل هو قياسيا كما قال سيدنا العظم أو ذاتيا كما يحتمل في كلمات كما قد يحتمل في كلمات بعضهم، أو الصحيح هو الإمكان الوقوعي كما فهمنا نحن، فمقتضى قاعدة الإمكان هذا الدم حيض بعدما أثبتنا أن الحامل صحيح كما أن الحائل تحيض أيضا. وإن كان يعني وجود روايات أخرى غيرها كما يستفيد منها قاعدة الإمكان هذا، فنحن لم نجد مثل هذه الرواية. كيفما كان نحن متفقون مع سيدنا العظام بعدم اعتبار الفصل بأقل الطهر بين حيض المتقدم والنفاس المتأخر. ثم أفاد سيدنا العظام في المقام مطلبا آخر، وهو أنه يقول الدم المتقدم على النفاس حيض مع شرائط الحيض إلا صورة واحدة، وهو الدم الذي يكون أثناء المخاض أثناء الطلق آلام الطلق، هذا الدم لا يحكم بأنه حيض، استنادا إلى روايتنا هذا عمار بن موسى، وهي الرواية الأولى الباب الرابع من أبواب النفاس. سأل الراوي الإمام سلام الله عليه، بل المرأة يصيبها الطلب وهي ترى صفرة أو دما، بل قال عليه السلام تصلي ما لم تلد. كأن سيدنا العظم استفاد من أمر مولانا إمام الصادق مع المرأة بالصلاة، استفاد منها أنه كما أنه ليس بنفاس كذلك ليس به أيضا. وإذا لم يكن للإمام سلام الله عليه أن يأمرهم بالصلاة. هذا الاستدلال من سيدنا العظم غير واضح، فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن هذا الدم، هذه الرواية إنما هي في مقام بيان ما هو نفاس وما هو ليس بنفاس، وليست في مقام بيان أنه نفاس أو ليس نفاس وحيد أو ليس بحيد، لأن كلام السائل أنه أصابها الطلق، ومعلوم هذا ذكر الطلق قرينة على أنه يسأل عن أن هذا نفاس أو ليس بنفاس، ولذلك الإمام فهم منه ذلك، ولذلك أجاب بأنها تصلي يعني ليس بنفاس ما لم تلد، فإذا ولدت كان ذلك نفاسا. فالرواية إنما جاءت لبيان تهديد بيان وتوضيح حدود النفاس، وليست في مقام بيان هذا التوضيح وتوضيح حدود كل دم يكون معارضا هذا للنفاس للصلاة، ليس كذلك. فإذا الملاحظة الأولى أن الرواية إنما وردت سؤالا وجوابا في مقام تحديد النفاس وعدم النفاس، وليست مناظرة إلى الحيض وعدم الحيض. والثانية والملاحظة الثانية أنه لو آمنا بما صائم هو سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه، فهذه الرواية تقول إن الدم الذي يكون أيام الطلاق هذا ليس بحيض ولا نفاس، عام من أن يكون الدم واجدا لصفات الحيض أو لم يكن واجدا لصفات الحيض، كان في أيام عادة الحيض أو لم يكن في أيام عادة الحيض، فهذه رواية تشمل هذه الصور كلها. نأتي بتلك الروايات التي استدل بها سيدنا العظم، وتلك الروايات التي تدل على أن الدم الواجد لصفات الحيض مطلقا أو بقاعدة إمكان حيضون، تلك الروايات نأتي بها ونقيد هذه الروايات، نقول أنه هذه تصلي ما لم تكن في الدم شرائط الحيض، أو لم يكن الدم في أيام عادة المرأة في الحيض، فإن كان كذلك فلا تصليه. فعليه الاستدلال بهذه الرواية على أن الدم ليس بحيض وكما هو ليس بنفاس غير واضح جدا. فإذن ملخص الكلام، وليه أنه قد تقدم منا تفصيلا فيما تقدم أنه لا يعتبر الفصل بين الحيض المتقدم والنفاس المتأخر الفصل بأقل الطهر. أما في العكس، ما إذا كان الدم على النفاس متقدما والحيض متأخرا، هل يعتبر الفصل ذلك؟ قالوا يعتبر الفصل. هذا ما استدلوا على ذلك رواية ابن مغيرة، وهي رواية الأولى الباب الخامس من أبواب النفاس، نتكلم فيها إن شاء الله.